الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخرى لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها. إلى هنا ذكر الشيخ الأعظم قدس سره ثمرات ثلاثة مهمة تترتب على مبدئي الكشف والنقل، وقد تلقاها بالقبول، ودفاعا عن تلك الثمرات جاء قدس سره في مقام الإجابة على تلك الإشكالات والاعتراضات التي وجهت إلى تلك الثمرات. وأما الآن فيتعرض قدس سره إلى ما ذكره بعض متأخري المتأخرين من ثمرات تتب على مبدأي الكشف والنقل، وهو المرحوم كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على قواعد العلامة، حيث ذكر في كلامه بمجموعه ثمرات ستة. الثمرة الأولى أنه لو وقعت المعاملة الفضولية في الخارج وكان أحد طرفيها أصيلا والآخر فضوليا، وحين المعاملة كان الطرف الأصيل ذا أهلية وقابلية عليكم السلام لأن يملك، ولكن بعد المعاملة وقبل صدور الإجازة من المالك الأصيل فقد الأصيل الطرف الأصيل فقد أهليته وانسلخت منه قابلية التملك، قابلية أن يملك، كما لو عرض الموت عليه مثلا فمات الأصيل، أو كان أو ارتد الأصيل بارتداد فطري. وأنتم تعلمون أن حكم المرتد الفطري وجوب القتل، فلذا من أول لحظة ارتداده يعد ميتا وليس ميتا، إنه بعد لم يكن ميتا، فلذا من أول لحظة ارتداده يعد ميتا، فتنتقل أمواله إلى ورثته، فلذا تسلب عنه الأهلية، ولم يكن بعد له قابلية أن يملك. أو ارتد الأصيل بارتداد ملي، وحكم المرتد الملي أنه يمهل مدة. وفي ضمن هذه المدة وإن كانت له أهلية الاتجار وقابلية أن يملك، ولكن بالنسبة لشيئين ليست له قابلية التملك. واحد، بالنسبة للعبد المسلم. اثنين، بالنسبة للمصحف الشريف. وكيفما كان، فالطرف الأصيل بعد المعاملة وقبل صدور الإجازة من المالك الأصيل فقد أهليته، إما بموت أو ارتداد فطري أو ارتداد ملي، وكان قد اشترى من الفضول عبدا مسلما أو مصحفا بهذا القيد، لأنه يعني ذن الشيئين قلنا تسلب عنه الأهلية والقابلية. فلو أن الطرف الأصيل بعد المعاملة وقبل صدور الإجازة فقد الأهلية بموت أو ارتداد فطري أو ارتداد ملي، ولكن كان قد اشترى من الفضول عبدا مسلما أو مصحفا، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة. فرع ألف، إن جعلنا الإجازة من المالك كاشفة فالمعاملة هذه محكومة بالصحة، لأن الأصيل حين المعاملة كان ذا أهلية، كان ذا قابلية التملك، فالشرط متحقق. وأما إن جعلنا الإجازة ناقلة فالمعاملة محكومة بالبطلان. لما؟ باعتبار أن الطرف الأصيل حين النقل والانتقال، حين صدور الإجازة فاقد للأهلية، قد انسلخت منه قابلية التملك، فانتفت المعاملة أو فانتفى من المعاملة شرط من شروط صحتها فتحكم بالبطلان. هذه هي الثمرة الأولى التي ذكرها كاشف الغطاء قدس سره المترتبة على مبدأي الكشف والنقل. قال رحمه الله: ثم إن بعض متأخري المتأخرين، وهو المرحوم كاشف الغطاء، وفي بعض المصادر أيضا ألحق بكاشف الغطاء المقدس الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والبرهان، ذكر ثمرات أخر غير تلك الثلاثة التي ارتعاها الشيخ الأعظم ودافع عنها من خلال الإجابة عن تلك الإشكالات والاعتراضات. هذا البعض ذكر ثمرات أخرى، الشيخ الأعظم يقول لا بأس أن نذكرها لغرضين: الغرض الأول التنبه بها، هل مقدار أن نطلع على هذه الثمرات التي ذكرت، والغرض الآخر وما وبما يمكن أن يقال عليها، يعني نعلق على هذه ونذكر الاعتراضات التي وجهت على هذه الثمرات الستة. منها قلنا مجموع ما ذكر كاشف الغطاء هي ست ثمرات: ما لو انسلخت، الثمرة الأولى اللي قررناها، ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين وهو الطرف الأصيل في المعاملة الفضولية، انسلخت يعني بعد المعاملة وقبل إجازة المالك. هاي قبل الإجازة يذكرها بعد قليل، يقول بموته قبل إجازة الآخر، قلنا لأنه حين المعاملة الطرف الأصيل كان ذا أهلية ذا قابلية، لكن بعد المعاملة وقبل صدور الإجازة عرض هذا الانسلاخ. إسا بموت قال بموته مات هذا الطرف الأصيل قبل إجازة الآخر، أو بعروض كفر، وهذا الكفر بسبب ارتداد فطري هذا مطلقة، أو غيره، إشارة علما إلى الارتداد الملي، أو غيره، لكن مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، وإلا ضمن هاي المدة اللي يعطوا إلى مهلة ضمن هذه المدة لا لم يكن مسلوب الأهلية، قلنا إلى أهلية الاتجار، إلى قابلية أن يثمل أن يملك، ولكن بالنسبة فقط لشيئين مسلوب الأهلية، العبد المسلم والمصحف. قال مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، من هنا يقول تبدأ الثمرة، فيصح البيع أو العقد حينئذ على مبدأ الكشف دون مبدأ النقل اللي وضحناه ألف باء. إذا جعلنا الإجازة كاشفة فالمعاملة صحيحة، وإذا جعلناها ناقلة فالمعاملة باطلة. وكذا الثمرة الثانية، وكذا تفسير كذا أنه من حيث الثمرة نفس المتقدم، يعني على مبدأ الكشف المعاملة صحيحة، على مبدأ النقل المعاملة باطلة، لكن عنوان الثمرة يختلف. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو غيره، الثمرة الثانية مما ذكره كاشف الغطاء قدس سره، لو وقعت المعاملة الفضولية في الخارج، وحين المعاملة كان العوضان، نموذج بالنسبة للطرفين المعاملة، كان العوضان اللي يعبر عنه المنقول، كان العوضان كل منهما ذو مالية وذو قابلية لأن يملك، هناك بالطرف الأصيل يملك هنا لأنه لغير العاقل، وذو قابلية علما لأن يملك، ولكن بعد المعاملة وقبل صدور الإجازة من المالك الأصيل كلا العوضين أو أحدهما سقط عن المالية وانسلخت منه قابلية التملك، إما بتلف مثلا بأن تلف العوض، يعني بأن تلف أحد العوضين وانعدم عن الوجود بالمرة فلا وجود له حتى يملك، أو كان الدهن مائعا مثلا فتنجس فسقط عن المالية وما شاكل ذلك من العوارض. ففي هذا الفرض إذا سقط كلا العوضين عن المالية فمن المقطوع به أن الإجازة لا تجدي نفعا بعد سقوط العوضين كليهما عن المالية، واحد. اثنين، مال المالك الأصيل، مال المالك الأصيل لو سقط عن المالية وانعدم عن الوجود بالمرة مثلا فأيضا إجازته بالنمو، مال منه، مال المالك الأصيل هذا اللي وقعت المعاملة عليه فضولا، حسنيا. وكذا لو أن مال المالك الأصيل لو سقط عن المالية وانعدم عن الوجود فأيضا إجازته لا تفيد ولا تؤثر شيئا لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن شرط تأثير الإجازة أن يكون المجيز حال الإجازة مالكا، وهذا الشرط منتف حسب الفرض، لأن المجيز حسب الفرض هذا رقم 2 ذكرناه الآن، لأن المجيز وهو المالك لم يكن حال الإجازة مالكا بعد أن سقط ماله عن المالية وانتفى من الوجود مثلا، فلا وجود لماله حتى يملكه المالك. فإذا رقم 1 رقم 2 إذا اثنينات سقطان ماكو بعد تأثير الإجازة، مال المالك الأصلي إذا سقط هم ماكو تأثير الإجازة، شوين فرض المسألة؟ وين تظهر الثمرة؟ فإذا ما فرض المسألة وأين تظهر الثمرة؟ علامة استفهام. فرض المسألة ذاك الكاشف الغطاء عنده في العبارة حتى نوصل لها كن نحتاج لهذا التوضيح، نطلع سقوط كل العوضين معا، نطلع سقوط مال المالك الأصيل عن المالية وانعدم وانتفى. فإذا وين فرض المسألة؟ إذا فرض المسألة هو أن مال الطرف الأصيل مو المالك الأصيل، الطرف الأصيل في المعاملة، وكأن المعاملة الفضولية وقعت بين أصيل وفضولي. فرض المسألة هو نقطتين شارحة، أن مال الطرف الأصيل في المعاملة المنتقل إلى الطرف الآخر هذا المال لو سقط عن المالية بأن تلف وانعدم بالمرة أو تنجس أو كان خلا فتبدل إلى الخمر وما شاكل ذلك، هنا تظهر الثمرة. السلام، نجي ببيان الثمرة نفس السابقة قلنا وكذا، هنا تظهر الثمرة. فرع ألف، إن جعلنا الإجازة الصادرة من المالك الأصيل كاشفة فالمعاملة صحيحة. ليش المعاملة صحيحة؟ باعتبار أنه حين المعاملة المالية متحققة ثابتة. ب، وأما إن جعلنا الإجازة ناقلة فالمعاملة هذه باطلة إذ لا مالية حين النقل والانتقال. قال رحمه الله وكذا، أي تظهر الثمرة على الكشف صحة المعاملة، على النقل بطلان المعاملة، لو انسلخت قابلية مو الطرف، مو أحد المتبايعين، لا المنقول. ليش عبر بالمنقول؟ لأنه جاي يشير لنا إلى فرض المسألة اللي احنا شخصناه وكررناه، يعني كل العوضين إذا قلنا سقطا عن المالية بعد الإجازة ما تشتغل شيء، حتى أنا أجي أبحث إذا كانت كاشفة شو تسوي، إذا كانت ناقلة شو تسوي. رقم 2، مال المالك الأصيل إذا هم سقط عن المالية هم بعد إجازته ما تجدي شيئا، لأنه خلاف الشرط اللي مذكور. إذن وين فرض المسألة؟ مال الطرف الأصيل المنقول. إذا قال انسلخت قابلية المنقول بمن؟ إما بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه، يعني كان عبارة خلينا نقول عن دهن وتنجس، فهذا تنجس بعد راح يسقط عن المالية، ما حد يشتري إلى غير ذلك من العوارض. وكذا تظهر الثمرة على الكشف صحة المعاملة على النقل بطلانها. وفي مقابله الثمرتان الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة ذكر كاشف الغطاء. هاتين الثمرتين بعبارة وكلمة واحدة قال: وفي مقابله ما لو تجددت القابلية. الألف واللام في كلمة القابلية للعهد الذكري، إشارة إلى الثمرتين الأولى والثانية. فضمير وفي مقابله يرجع لمن؟ يرجع إلى كل من الثمرة الأولى والثانية، يعني وفي مقابل كل من الثمرة الأولى والثمرة الثانية ما لو. فالثمرتان، فالثمرة الثالثة في مقابل الأولى، والثمرة الرابعة في مقابل الثانية. الثمرة الثالثة عكس الأولى، لو وقعت المعاملة الفضولية في الخارج وكان أحد طرفيها أصيلا والآخر فضوليا، وحين المعاملة، قلنا عكس الأولى، وحين المعاملة كان الطرف الأصيل مسلوب الأهلية، كان قد انسلخت منه قابلية أن يملك فارزة، ولكن بعد المعاملة وقبل صدور الإجازة تجددت القابلية له للأصيل عكس الأولى. مثال ذلك: الطرف الأصيل اشترى من الفضولي عبدا مسلما أو مصحفا، وكان حين الشراء كافرا مرتدا مليا. واضح في أذهانكم الشريفة هالإشارة علما، وكان كافرا مرتدا مليا واشترى عبد مسلم أو مصحف فارزا، ثم بعد الشراء أسلم، وبعد إسلامه صدرت الإجازة من المالك الأصيل، فتجددت القابلية للأصيل. هنا تظهر الثمرة، والثمرة هنا عكس الثمرة الأولى. يعني نقطتين شارحة: فرع ألف، إن جعلنا الإجازة كاشفة فالمعاملة باطلة، عكس الأولى فالمعاملة باطلة لأن الأصيل حين الشراء كان مسلوبا الأهلية والقابلية. وأما إن جعلنا الإجازة ناقلة فالمعاملة هذه صحيحة لأن الأصيل حين النقل والانتقال تجددت القابلية له، فاكتسبت المعاملة شرط صحتها. الثمرة الرابعة وهي عكس الثانية: وقعت المعاملة الفضولية في الخارج وحين المعاملة كان المال، كان مال المالك، كان مال الطرف الأصيل المنتقل إلى الآخر ساقطا عن المالية ومنسلخة القابلية عنه. ليش قلنا كان مال الطرف الأصيل المنتقل؟ إشارة إلنا للثمر الثاني. قلنا وين فرض المسألة في كلام كاشف الغطاء؟ وحين المعاملة كان مال الطرف الأصيل المنتقل إلى الآخر، حين المعاملة شنو كان؟ مسلوب ساقطا عن المالية ومنسلخة عنه قابلية التملك فارزة. ولكن بعد المعاملة، بعد المعاملة وقبل صدور الإجازة تجددت المالية للمالي وتجددت قابلية أنه يملك، قابلية أنه يملك. مثال ذلك، الطرف الأصيل كان قد باع، كان قد باع للفضول الثمرة قبل انعقادها، أو باع تمرا قبل بدو الصلاح في التمر، ثم بعد البيع وقبل صدور الإجازة من المالك الأصيل انعقدت الثمرة، بدا الصلاح في التمر وبدو الصلاح بإحمراره أو اصفراره، فتجددت المالية للثمر أو للتمر، تجددت قابلية التملك، فهنا تظهر الثمرة ولكنها عكس الثمرة الثانية. وهي بالرابع حنسى عكس الثمرة الثانية. إن كانت الإجازة كاشفة فالمعاملة باطلة، وإن كانت ناقلة فالمعاملة صحيحة. هاتان الثمرتان الثالثة والرابعة ذكرهما كاشف الغطاء قلنا بعبارة جامعة. قال وفي مقابله، وعرفنا الضمير في مقابله وصح مفرد، فنقول وفي مقابل كل من الأولى والثانية، شنو في مقابلة؟ الثمرة الثالثة والرابعة. ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة، بعد شوكت بعد انعدام القابلية، شوكت انعدام كان حال العقد حين المعاملة. زين، هذا ممكن نخليه الثمرة الثالثة. الثمرة الرابعة ممكن نسجلها على كما لو تجددت الثمرة، إنه من خلال التقرير قضية التجدد الثمرة وبدو الصلاح مثال إلمن للثمرة الرابعة. كما لو تجددت هذا الثمرة الرابعة، الثمرة الرابعة ذكر لها مثال، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة. وفيما قارنا الثمرة الخامسة، وفيما قارنا الثمرة الخامسة، لو وقع العقد الفضولي خارجا وكان العقد حين إجرائه مقارنا لفقد شرط من شروط تأثير العقد، ولكن بعد وقوع العقد وقبل صدور الإجازة حصل ذلك الشرط المفقود. مثلا حين وقوع العقد الفضولي كان الطرفان صغيرين غير بالغين، ولكن بعد العقد وحين صدور الإجازة بلغا وحصل الشرط، فالثمرة تظهر. إن جعلنا الإجازة كاشفة فالمعاملة باطلة، لفقدانها شرط التأثير حين الوقوع. وأما إن جعلنا الإجازة ناقلة فالمعاملة هذه محكومة بالصحة. قال كاشف الغطاء: وفيما، أي وتظهر الثمرة، فيما قارن العقد الفضولي اقترنوا منه فقد الشروط، ثم يعني بعد العقد وقبل صدور الإجازة ثم حصلت الشروط، هاي الثمرة الخامسة. ثم ايش قال؟ وبالعكس الثمرة السادسة. الثمرة السادسة عكس الخامسة، عكس الخامسة حين المعاملة كان العقد الفضولي مستجمعا بشروط التأثير، وبعد المعاملة فقدت المعاملة بعض شروط التأثير. فالثمرة هنا عكس الخامسة. فرع ألف: إن جعلنا الإجازة كاشفة فالمعاملة محكومة بالصحة، من حين العقد، من حين وقوع العقد شنو قلنا؟ مستجمع لشروط التأثير. وإن جعلنا الإجازة ناقلة فالمعاملة هذه محكومة بالبطلان. قال: وبالعكس، هذه قلنا الثمرة السادسة اللي هي عكس الثمرة الخامسة. انتهى ما ذكره كاشف الغطاء من الثمرات الست. وربما يعترض على الأول، والمعترض هو صاحب الجواهر قدس سره، حيث اعترض صاحب الجواهر على هذه الثمرات الست التي ذكرها كاشف الغطاء، اعترض على هذه الثمرات بأسرها. غاية الأمر أن الشيخ الأعظم قدس سره لم ينسجم مع صاحب الجواهر، بل خالفه في اعتراضه على الثمرة الأولى والثانية والسادسة. نعم، وافق صاحب الجواهر، وافق معنون الشيخ الماتن، وافق صاحب الجواهر في اعتراضه على الثمرات الثالثة والرابعة والخامسة. أما اعتراض الجواهر على الثمرة الأولى مما ذكره كاشف الغطاء قدس سره، فحاصله أنكم سلمتم وقبلتم بأن الإجازة إن كانت ناقلة فالمعاملة باطلة. الثمرة الأولى، الإجازة إذا كانت ناقلة كاشف الغطاء إجازة قال المعاملة باطلة، لأنه الطرف الأصيل حين النقل والانتقال مسلوب الأهلية، مسلوب القابلية. نحن نقول، صاحب الجواهر يقول، نحن نقول أن الإجازة حتى لو كانت كاشفة مع ذلك المعاملة باطلة، وذلك لأن أدلة صحت البيع الفضولي ظاهرة في استمرار القابلية ودالة على أن قابلية التملك لا بد أن تكون مستمرة من أول العقد إلى زمان صدور الإجازة، حتى تكون الإجازة كاشفة عن الملكية من أول وقوع العقد. هكذا يعترض صاحب الجواهر اللي يجي الآن شيخ الأنصاري رحمه الله يعترض ويناقشه، يقول هذه دعوة. على كل حال ما لنا علاقة فعلا اعتراض الشيخ صاحب يعني الشيخ الماتن. صاحب الجواهر يقول أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في ماذا؟ في استمرار القابلية، تدل على أن هاي القابلية قابلية الطرف الأصيل المل التملك لا بد تكون مستمرة من أول العقد إلى زمان صدور الإجازة من المالك الأصيل، حتى تكون الإجازة كاشفة عن الملكية من أول العقد. وفي الفرض المزبور هذه القابلية ليست مستمرة بل انسلخت، مو الثمرة الأولى، بل انسلخت قبل صدور الإجازة وانعدمت. فإذا هذا النحو من المعاملة الفضولية لا تكون مشمولة لأدلة صحة المعاملة الفضولية، وعليه فلا دليل على صحة هذه المعاملة، وعندها فلا تصل النوبة إلى القول بالكشف أو النقل. شو الفائدة أقول كشف أقول نقل وهي ما عندي دليل على صحة هذه المعاملة؟ فهذا اعتراض الجواهر على من؟ على الثمرة الأولى التي ذكرها كاشف الغطاء. قال وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة، أدلة صحة المعاملة الفضولية، ظهورها في ماذا؟ قال في اعتبار استمرار القابلية من أول العقد إلى حين الإجازة بناء على الكاشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد حال كونه مستمرا إلى حين الإجازة، والمفروض أن هذا الشرط منتف في الفرض المزبور، فلا تكون هذه المعاملة مشمولة لأدلة صحة المعاملة الفضولية. هذا الاعتراض من الجواهر قد ناقش فيه الشيخ الأعظم قدس سره بما سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآلكم.